أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في المسألة الثانية، وهي دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وقلنا ووصل الكلام إلى البحث عن مقتضى الأصل العملي، وقلنا أن هنا مسلكان في الأصل العملي: المسلك والاتجاه الأول أنه عند الشك هل أن الوجوب تعييني أو الوجوب تخييري، الجاري قاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم سقوط التكليف بالبيان الذي ذكرناه في البحث السابق. فمثلا لو قال المولى: يجب الإطعام عند التضليل، يجب الإطعام لمن أفطر متعمدا في شهر رمضان، وشككنا هل أن الإطعام ثابت على نحو الوجوب التعييني أو أن الإطعام ثابت على نحو الوجوب التخييري بينه وبين الصيام، وتظهر المشكلة والبحث فيما لو أتى بالصوم فصام، فإذا صام فشك هل أنه ما زال مخاطبا بوجوب الإطعام أو لا. فقد يقال الجاري عند الشك، وهي قاعدة الاشتغال، لأنه يعلم أن ذمته مشغولة بالطعام ويشك في سقوط هذا الواجب بالصيام، فحينئذ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أو قلنا يمكننا تطبيق الاستصحاب، حيث إن المكلف قبل أن يصوم يعلم بأن ذمته مشغولة بالإطعام، فبعدما صام شك هل سقط الوجوب السابق أو لا، فيستصحب بقاء الوجوب السابق أو عدم سقوطه. ولأجل ذلك قد يقال بأن الجاري في المقام هو أي قاعدة؟ قاعدة الاشتهار. في قبال هذا الاتجاه الثاني، بأن المورد من موارد جريان البراءة، حيث إن المفروض، وذلك بأحد بيانين: البيان الأول، المورد من موارد الدوران بين التعيين والتخيير، حيث ذكرنا في البحث السابق عندما بحثنا عن حقيقة الوجوب التخييري، قلنا بأنه ما ذهب له جمع بل لعله كثير من المتأخرين أن حقيقة الوجوب التخييري هو الأمر شنو؟ الأمر بالجامع بين الخصال الثلاثة مثلا، أو الخصلتين، أي عنوان الأحد، العنوان الانتزاعي. والوجوب التعييني مرجعه إلى إيجاب الحصة، فالمورد من موارد الدوران بين التعيين والتخيير، والجاري في هذا الدوران كما ذهب له كثير من الأعلام المتأخرين هو البراء عن خصوصية التعيين. الجاري عند الدوران هو البراء عن خصوصية التعيين، فيمكن إجراء البراء عن خصوصية التعيين، بمعنى أن المكلف من أول الأمر يشك هل ذمته قد اشتغلت بالإطعام تعيينا أو لا، فيجري البراء عن خصوصية التعيين. ومن خلال هذا البيان يتضح عدم تمامية تقريب الاشتغال، وذلك لأنه من قرب الاشتغال فرغ بحسب كلامه أن الذي قد دخل في العهد ما هو وجوب الإطعام، فقال وجوب الإطعام دخل في العهد وقد فرغنا عن ذلك، وإنما نشك أنه لو أتى بالعدل الآخر هل سقط ذاك الوجوب الثابت أو لا، فنستصحب بقاء الوجوب أو الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وهذا الكلام غير صحيح، لأنه إنما يصح تطبيق قاعدة الاشتغال لو علمنا أن ما اشتغلت به الذمة هو الإطعام على نحو التعيين، وهذا أول الكلام. لعل الذمة من أول الأمر قد اشتغلت بالجامع وقد أتى بالجامع. من قال لكم أن الذمة قد اشتغلت بالإطعام إذ بناء على الوجوب التخييري لا يصح أن تقول اشتغلت الذمة بالإطعام؟ الذمة لا تشتغل بالإطعام بناء على التخيير، إنما تشتغل بشنه؟ بالجامع، لا بالفرد. تفتين الذمة إنما تشتغل بالجامع لا بالفرد، فما دخل في العهد الجامع، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وقد تحقق الفراغ اليقيني من شنه؟ من الجامع، لأن الجامع يصدق قهرا على أي فرد من الأفراد. وأيضا يتضح من هذا بطلان تقريب أي فكرة الاستصحاب، لأن الشك في المقام ليس شك في بقاء وجوب قد فرغ عن ثبوته، بأن تقول قد فرغنا أن الذي ثبت في الزمان السابق هو وجوب الإطعام، ونشك أنه لو صام سقط ذاك الوجوب فنستصحب بقاء الوجوب. هذا كلام لا معنى له، لأنه هذا كأنك قد فرغت عن أن الوجوب وجوب شنو؟ تعيني. والمفروض أن هذا بل يحتمل أنه من أول الأمر ما وجب إلا الجامع، فلا يقين سابق باشتغال الذمة بالإطعام لكي يستصحب، لأنه الاستصحاب متقوم باليقين السابق. إذن الصحيح في المقام أن يدرج هكذا النكتة، يعني أن تدرج المسألة في باب الدوران بين التعيين والتخيير. نعم، لو قلتم في تلك المسألة بالاحتياط فلا ننازعكم، ولكن لا لأجل نكتة التمسك بالاستصحاب، وإنما للنكتة التي ذكروها هناك في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، حيث قد ذكر البعض كالمحقق العراقي وبحثناه في الحلقة الثالثة أنه ادعى هناك البعض أن هذا الدوران دوران بين متباينين، فالعلم الإجمالي منجز، حيث ادعى جمع من الأصوليين أن الدوران في التعيين والتخيير ليس بين الأقل والأكثر، حتى يقال الأقل متيقن والأكثر مشكوك فنستصحب أو نجري البراءة عن وجوب الأكثر. لا، بعض الأعلام كالمحقق العراقي يرى أن الدوران بينهما دوران بين متباينين، وفي الدوران بين المتباينين العلم الإجمالي شنه؟ منجز، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي أنه لا تفرغ العهدة عن هذا العلم الإجمالي إلا بالإتيان بشنه؟ بالإطعام. ولكن هذا لا لأجل تطبيق أي فكرة الاشتغال بهذا التفسير أو الاستصحاب بهذا التفسير، وإنما اندراج المورد تحت دوران الأمر بين التعيين والتخيير. هذا البيان الأول. البيان الثاني أن المورد ليس من باب الدوران، مطالب دقيقة، يعني يحتاج إلى تأمل ومراجعة والتقرير. ما طلعنا التقرير اليوم، ما شفنا تقريره، المفروض نشوف تقرير. قلت لكم كل يوم يكتب التقرير ولا أقل، يوم الأربعاء والخميس، المفروض نشوفه كل يوم، بس أطالع أنه مكتوب تقرير الخميس، المفروض أجمع التقارير أشوفها. نعم، يبقى الإمامة أزيد بعد لو المشاغل أكثر فرق. أول ما لبست عمامة قال جاي يحيي بخيرة خيرة شيخنا خيرة. هناك خيارات كثير ما يضربون خيار تقع في الحرم كم يجيك واحد خيرة خيرة شيخنا
طلعت
مزينة؟ نعم مو زينة
كلها سيئة وآخر
كلها سيئة قتل يقول ليش سيئة شيخنا ليش سيئة دع سيئة بعدها ما أدري خب على ف البيان الثاني أن المورد يا شيخ حسن ليس من موارد الدوران بين التعيين والتخيير لأن هذا صحيح بناء على أن حقيقة الوجوب التخييري أنه وجوب واحد متعلق بشيء واحد وهو الجامع وهو مبنى السيد الخوري وتبعه جماعة هذا إنما يتم بناء على هذا المسلك فيقال إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير دار بين أن الوجوب متعلق بالحصة بناء على التعيين أو الجامع بناء على التخيير وبناء على هذا التحليل شيخ حسن في باب الوجوب التخييري ليس متعلق الوجوب الخصال ولو على نحو الوجوب المشروط لا متعلق الوجوب الجامع عنوان الأحد فيتم هذا الكلام ولكن على مبنى المشهور من الأصوليين أن حقيقة الوجوب التخييري أنه وجوب متعلق بالفرض متعلق بالإطعام متعلق بالصيام متعلق بالعد لا أنه متعلق بالجامع وتلك مصادق للمتعلق تفتين بل هي متعلقة بنفس الأفراد غايته أنه وجوب يسقط بإتيان العدل الآخر فهناك وجوب ثبت على الصيام وجوب ثبت على الطعام غاية أن الوجوب يسقط بالإتيان بالعدل الآخر فيرجع الإشكال أن المورد من باب الشك في المسقطية وإذا شككنا في المسقطية فالجاري هو قاعدة الاشتغال أو استصحاب بقاء الوجوب السابق أو استصحاب عدم المسقط عبر بأي تعبير إذن هذا التحليل الأول البيان الأول ينطلق أن حقيقة الوجوب التخييري أنه وجوب متعلق بالجامع أما بناء على كذا فقد يرجع الإشكال الآخر ولهذا نحتاج إلى بيان ثاني لكي يبين جريان البراءة حتى بناء على هذا المسلك فنقول حقيقة الوجوب التخييري بناء على إرجاعه إلى الوجوب المشروط هو أن أصل الوجوب مشروط بعدم الإتيان بالعدل الآخر بحيث ركزوا في التعبير بحيث أنه لو أتى بالعدل الآخر فهو يرفع أصل فعلية الوجوب فالإتيان ركز التعبير فالإتيان بالعدل الآخر ليس مسقطا لما قد فرغ عن فعليته بل هو موجب لعدم تحقق الفعلية من أول الأمر إذن فعلية الوجوب هي نفس المشروطة أصل وجود الفعلية حدوثا مشروطة بعدم الإتيان بالعدل الآخر بحيث لو أتى بالعدل الآخر ما ثبتت فعلية لوجوب الإطعام أو لوجوب الصوم أو تفتين؟ إذن تارة هي مطلب مهم في بحث الوجوب بحث الأصول عن بحث الوجوب في دوران بين التعيين والتخيير وفي بحث المسقطية تارة نرجع الشرط إلى شرط هو عدم الإتيان بالآخر شرط لبقاء الفعلية وتارة نرجعه إلى شرط لأصل حدوث الفعلية وفرق بين المقامين إذن تارة نرجع الشرط يا شيخ مسلم إلى شرط في بقاء الفعلية يعني الفعلية حدثت وفرق عن حدوثها، إلا أن بقاء الفعلية مشروط بعدم الإتيان بالعدل الآخر. وتارة يكون عدم الإتيان شرط في أصل الحدوث على نحو الشرط المتأخر، بحيث قال متى ما أتى بالعدل كشف أنه من أول الأمر لا فعلية. أما بناء على أن الشرط راجع إلى بقاء الفعلية فهو شرط شنو؟ شرط مقارن لا شرط متأخر. يعني الفعلية حدثت، بقاء الفعلية مقرون بأن لا تأتي بالعدل، بحيث في آن تحقق العدل الآخر سقطت الفعلية. واضح المطالب؟ إذن الظاهر أن حقيقة الوجوب التخييري مو أنه تحصل وجوبات فعلية وقد فرقت عن فعليتها، غايته أن بقاء الفعلية مشروط بعدم الإتيان، بل أصل الفعلية مشروط بعدم الإتيان بالعدل الآخر. إذا اتضح هذا التحليل للوجوب التخييري فهنا نقول لو أتى المكلف بالصيام ماذا قال الشارع؟ أطعم. قال له أطعم، فشك هل الإطعام وجوبة عيني أو أن الإطعام وجوبة تخييري. فماذا قام؟ قال أنا بصوم على الله بعد الأسهل، صام. بعدما صام هنا الشك بعد الصوم شك في أن الفعلية حصلت أو لم تحصل الفعلية، الشك في حدوث الفعلية، لأنه بناء على أن الوجوب تعيني فالفعلية حدثت ومطلقة لأنها غير مشروطة. أما بناء على الوجوب التخييري فأصل حدوث فعلية وجوب الإطعام مشروط بعدم الإتيان بالعدل الآخر، وحينئذ متى ما أتى بالعدل الآخر وتردد الأمر فبناء على ما في فعلية، فيرجع الشك إلى أن هناك هل حدثت فعلية لوجوب الإطعام أو لم تحدث فعلية لوجوب الإطعام. والشك في الفعلية في التكليف مجرى شنو؟ مجرى البراءة. وقد ذكرنا في الحلقة الثالثة مفصلا شيخنا هذا المطلع في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وذكرنا ما هو الوجه في أن هذا الشرط في الحقيقة. إذا أنا ما نسيت، إذا ما ذكرت ذكروني بعدين، أنا ذكرت الآن في بالي أني ذكرت، يعني راجع ليش هذا الشرط شرط في الحدوث مو شرط في البقاء؟ لأن في احتمالين. ليش احنا قلنا هذا شرط في الحدوث مو شرط في البقاء؟ هل الإتيان بالعدل الآخر شك بل شرط في أصل الحدوث على نحو الشرط المتأخر، أو أنه شرط في البقاء على نحو الشرط المقارن؟ ونحن نقول لو ترددنا يكفينا التردد في أصل حدوث الفعلية، لو شككنا أنه شرط مقارن أنه شرط للبقاء أو شرط للحدوث يكفينا الشك حينئذ، لأنه سيكون شك في حدوث التكليف. بل أن السيد الشهيد الصدر شيخنا يقول حتى لو كان الشك شكا في بقاء الفعلية فإن الجاري براءة. شفتين؟ هناك ذكر سيد الشهيد حتى لو كان هذا الشرط مو في الحدود، شرط في البقاء، وش تبون أزمن هذا؟ أزمن هذا ماكو بعد، شرط في بقاء الفعل، مع ذلك يكون الجاري هو البراء. كيف؟ شلون؟ بل أشرنا في الحلقة الثالثة بحسب ما أتذكر، وقد ذكره في التقريرات في البحث عند الدوران بين التعيين والتخيير، ذكرنا هناك ما يتعلق بهذا المطلع. البيان أنا قلت بيانين، بيان ثلاث ما يحتاج، لأنه ومن هنا كتكتب ومن هنا يتضح شيخنا يتضح أن هناك فرق بين الشك في المسقطية والشك في أصل حدوث الفعلية، ليس في خلط. واضح؟ فهل موردنا من قبيل الشك في المسقط أو الشك في أصل الحدوث؟ فهنا نقول تارة نرجع الشرط إلى أصل حدوث الفعلية، فليس الشك في المسقطيات، وإنما الشك في أصل حدوث الفعلية، لأن التعبير عن الشك في المسقط قد فرغ عن أصل الفعلية. فإذا أرجعنا شق ما لم يأتي بشيء، ماذا بعدل آخر، إلى أصل حدوث الفعلية، فليس هذا من موارد الشك في المسقطية. وإذا أرجعنا هذا القيد إلى شرط يرجع في مرحلة البقاء لا مرحلة الحدوث، فهو شرط في بقاء الفعلية، فهذا ما يسمى بالشك في المسقطية. إذن معنى الشك في المسقطية هو الشك في بقاء التكليف الذي فرغ عن حدوثه عند الإتيان بشيء معين، فهذا من باب الشك في المسقطية. إذن الشك في المسقطية مرجعه إلى الشك في بقاء الفعلية. وقد حصل نقاش بين الأعلام أن الشك في المسقطية هل الجاري هو قاعدة شنو؟ الاشتغال أو البراءة؟ المشهور بينهم أن الجاري هو الاشتغال أو استصحاب بقاء كذا، بقاء الوجوب. لكن السيد الشهيد حتى في موارد الشك عندكم ترقي، حتى في موارد الشك في المسقطية فقال الجاري هو شنه؟ الجاري هو البراءة. ولكن لعله أقول بالتأمل بين أن المسقط لا يرجع الشك فيه إلى الحدوث، يتبين أو يتضح التأمل فيما أفاده بل السيد الشهيد رحمة الله عليه، لأنه يظهر من عباراته أنه أرجع الشك في المسقطية إلى الشك في أصل حدوث التكليف. فلاحظ ثمة مثل شنو شك في المسقطية لما لا علاقة بأصله. نقول لو الشارع قال في العقيقة والأضحية، يقول عقيقة، يقول عق عن نفسك، ثم قام الإنسان وضحى أتى بالأضحية في الحج، فيشك فيقال هل الأضحية مسقطة أو غير مسقطة؟ يقولون أصل حدوث الفعل حصل، يعني العقيقة غير مشروطة حدوثا بعدم الإتيان بالأضحية، إنما هي مشروطة بقاء بعدم الإتيان بالأضحية. فلو ضحى وشك في المسقطية ما هو الجاري؟ بل نقول المشهور قالوا أن الجاري هو شنو؟ هو الإيش؟ الاشتغال أو استصحاب بقاء الوجوب. لكن السيد الشهيد يرجع الشك في المسقطية إلى الشك الراجع إلى جريان أن البراءة. هذا مطلب مهم في الشك في المسقطية، راجعوا فيه، راجعوا ما ذكره السيد الشهيد هناك، ولاحظوا كيف أرجع، كيف أجرى البراءة. على كل حال يتضح من جميع ما ذكرنا شيخنا أنه المورد عند الدوران بين الوجوب التعيني والتخييري ليس المورد من موارد تطبيق قاعدة الاشتغال ولا الاستصحاب الذي ذكره الاتجاه الأول، بل هو مرجعه إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، بناء على حقيقة أن حقيقة الوجوب التخييري وجوب متعلق بالجامع. وإذا أنكرنا ذلك فالمورد من موارد الشك في أصل حدوث الفعلية. واضح المطالب؟ تأملوا في المطالب، راجعوها، راجعوا المصادر لكي تتضح لكم جميع هذه الحيثيات. في تعظاهر دوران بيت عن التخير وتعرض إلى الشك في المسقطية، إذا عندك شيخ أنه كتب مسقط يطلع لك ظهر البحث. أنا من زمان علي قديم بالبحث، لا قد له 3 سنوات بس أتذكر هذا البحث مفصل، يعني هالمقدار أتذكر الآن، وتعرضنا له في الحلقة الثالثة في الدوران بين ظرف التعيين والتخيير، تعرض إلى الشك في المسقطية إذا ما خانتني الذاكرة. يعني لعله بل في تنبيهات البراءة، لأنه بل في بلي في ذكرت وين حدث شيء، ذكر في الفرق ضابط الفرق بين الشك في التكليف والمكلف به، ما ذكر ضابطه؟ ما هي الضابطة في التفريق بين الشك في التكليف والشك في المكلف به لكي نعرف ضابط جريان البراءة؟ فهذه من تنبيهات البراءة بحسب الظاهر. في البحوث أيضا هذا في البحوث والظاهر في حقيقة الظاهر هم نفس الشيء الظاهر في تنبيهات البراءة. يعني ضابط جريان البراءة في ضابط جريان البراءة. وفي الحلقة الثانية أيضا تعرض إلى هذا الشك المسقطية في الحلقة الثانية. هذا تمام الكلام في مسألة دوران الأمر بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري. إذا مصنف سيأتي منه تكرار أنا ما بكرر المطلب لأنه مصنف سيأتي بحث منه هذا موضوع المناسب بحثه الإعلام. إذا جاء يقول قد تقدم في المبحث السادس فما نكرر المطالب. المسألة الثالثة التي تعرض لها المصنف هو الدوران بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي. لو قال الشارع يجب رد السلام وشككنا هل أن وجوب رد السلام وجوب عيني على كل مكلف وجه له السلام أو أنه وجوب شنه كفائي إذا أتى به أحد المخاطب أحد الموجهين له السلام سقط عن الباقي. فإذا دخل شخص الآن وسلم علينا فشككنا أن وجوب الرد وجوب عيني على كل من خوطب وهم الجماعة أو وجوب شنو كفائي أو أن وجوب الصلاة على الميت أو دفن الميت وجوب عيني لكل من علم بموته أو وجوب كفائي. فهل وجوب الصلاة على الميت وجوب عيني لكل من علم وقدر عرفا مثلا على الصلاة كالصلاة اليومية أو أنه وجوب شنو وجوب كفائي إذا قام به جمع من علم سقط عن الباقي. فما هو مقتضى الأصل في المقام؟ والكلام كالعادة تارة في الأصل اللفظي وأخرى في الأصل شنو العملي. أما الأصل اللفظي فهذا فتحديد الأصل اللفظي مبني على مقدمة تعرض لها بعض الأعلام كالسيد الخوئي أعلى الله مقامه في المحاضرات الجزء 44 من الموسوعة صفحة 8 في ما هي حقيقة الوجوب الكفائي. هذا مطلب مهم ما مر علينا في الدراسات السابقة وأنا سأؤخر هذا البحث إلى مقام آخر ما بدخل فيه لأن هذا بحث طويل. ما هي حقيقة الوجوب الكفائي؟ ذكر هناك 4 نظريات في حقيقة الوجوب الكفائي وذكر النص الصحيح مباشرة وهو ما عليه كثير الإعلام الآن. الصحيح كما ذكر بل الأعلام أن حقيقة الوجوب الكفائي أنه تكليف واحد موجه إلى طبيعي المكلف وجوب واحد وإن متعلق طبيعي المكلف على نحو صرف الوجود لا أن الوجوب الكفائي وجوب انحلالي موجه على كل مكلف مكلف بفرده وعينه مشروط بعدم الإتيان عدم الإتيان الفعل من المكلف الآخر. فمثلا إذا كان وجوب رد السلام وجوب كفائي فمرجع هذا إلى أن هناك وجوب واحد موجه على طبيعي المكلف الذي وجه له الكلام. فيقول الشارع من وجه المكلف طبيعي المكلف منحل طبيعي المكلف الذي وجه له السلام يجب على طبيعي المكلف الرد على نحو صرف الوجود لا أنه يجب على الأول بشرط عدم الإتيان الآخرين والثاني بشرط عدم الإتيان الآخرين والثالث حتى لو كانت الجماعة 100 تحصل وجوبات 100 مشروطة لا
فوجوب الدفن مثلا بناء على أن وجوب كفائي موجوبات مشروطة بعدد المكلفين، مليون مكلف، وجوبات مشروطة مليون، لا، وجوب على نحو طبيعي المكلف المأخوذ على نحو صرف الوجود. وذلك من وين هذا؟ وذلك لأنه التكليف ظل للملاك، فتارة يكون الملاك للمولى قائم بأن يأتي كل مكلف مكلف بهذا الفعل، فيتعلق غرض للمولى بأن يأتي كل مكلف بالصلاة مثلا، لا أنه الملاك للمولى يتحقق بطبيعي المكلف على نحو صرف الوجود، بل أن الملاك قائم في كل مكلف مكلف مكلف، فبهذا اللحاظ سيكون الوجوب شنو؟ وجوب عين عيني. وتارة يكون ملاك المولى يتحقق بأن أي مكلف يأتي بالفعل، أي مكلف، لا بنحو لا بشرط من كونه زيد أو باك أو عم أو خالد، المولى يتحقق غرضه بالإتيان بالفعل من أي مكلف المعبر عن المكلف اللا بشرط من الخصوصيات على نحو صرف الوجوب. فإذا بناء على هذا القيام الغرض شنو؟ بالجانب بالطبيعي المكلف، متى ما أتى أي مكلف بالفعل شنو؟ تحقق الامتثال. وليس هذا من باب الوجوبات المشروطة. فكما يعني هذا النزاع كما صار في الوجوب التخييري، صار نزاع في الوجوب الكفائي، كما أنه في الوجوب التخييري صار النزاع وجوب متعلق بالجامع أو بالحصة، هنا أيضا صار نزاع وجوب متعلق بالجامع أو الحصة. غايته أن مصب الجامع والحصة في الوجوب التخييري المتعلق المكلف به، أما في الوجوب العيني والكفائي الموضوع، موضوع التكليف، هل الموضوع هو كل مكلف المكلف بالغ عاقل أو طبيعي المكلف؟ مكلف. وبناء على هذه المقدمة سيتضح الحال في البحث عن الأصل اللفظي والأصل العملي عند الدوران بين العينية والكفائية. فبنفس البيانات يا شيخ إبراهيم، بنفس البيانات التي ذكرناها في كلا المقامين يأتي البحث في المقام. وإجمالا نقول، أما على مستوى الأصل اللفظي فإنه بناء على أن حقيقة الوجوب الكفائي وجوب متعلق بمطلق المكلف، وأن الوجوب العيني متعلق بالمكلف كل مكلف مكلف مكلف، فإن الوجوب العيني يقتضي مؤنة زائدة ومكلف يأتي وهذا المكلف وهذا المكلف وهذا المكلف، ففيه مؤنة زائدة، فيمكن التمسك بالإطلاق لنفي المؤنة الزائدة. أو نقول بالأحرى سنشك على كل حال، سنشك أنه لو قام شخص آخر ورد السلام هل الوجوب يثبت أو لا يثبت؟ مقتضى الإطلاق أن الوجوب ثابت سواء، أنا قلت هناك اشتباه احذفوا الأول شيء، لا بالعكس يعني احذف الأول، احذف الأول أنا أعيد التعبير لأن في اشتباه. إذا خل بس هذا احذف نقول وص يعني نقول وبيان الإطلاق اللفظي، وبيان الإطلاق اللفظي بهذا البيان، وهو أنه على كل حال سواء بنينا على أن حقيقة الوجوب الكفائي هو وجوب متعلق بجامع المكلف أو وجوب مشروط، على كل حال الكل يتفق بأنه يتحقق عندنا شك هل أنه إذا قام الشخص الآخر بأداء التكليف يسقط التكليف أو لا يسقط التكليف؟ نقول مقتضى الإخلاق أنه يجب عليك التكليف، يجب عليك الفعل، سواء أتى به الطرف الآخر أو لم يأتي به الطرف الآخر. فبمقتضى الإطلاق يثبت أن الوجوب عيني لا وجوب كفائي، لأن الوجوب الكفائي يتضمن مؤنة زائدة في مقام الإدبار، لأنه وجوب لا يثبت عند إتيان الآخر بالفعل. ونحن نشك أن قال والمولى هكذا قال: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. شككنا أن هذا الوجوب هل هو وجوب عيني أو وجوب كفائي، ومرجع الشك أنه هذا الوجوب هل هو مشروط بعدم الإتيان بالشخص الآخر أو لا، فحينئذ يمكن إجراء الإطلاق لإثبات أن الوجوب عيني. هذا هذا البيان. وبيان آخر في المطلب ما ذكرناه في كلام سلفوي، أنه الشك في الحقيقة يرجع إلى الشك في أنه المكلف هل هو ملحوظ على نحو الطريقية لصرف الوجود، أو مأخوذ على نحو الموضوعية، لأن ظاهر القضايا الحقيقية شنو؟ الآن الانحلال. لكسوا في المطلب، ظاهر القضية الشرعية الحقيقية الانحلال، فمقتضى الانحلال أن كل مكلف مكلف يجب عليه الإتيان بالفعل. فمرجع الشك حينئذ إلى أنه هذا المكلف هل أخذ على نحو الموضوعية بحيث يسري وينحل لكل مكلف مكلف، أو أنه أخذ من باب الطريقية إلى صرف الوجود، أي أي مكلف على صرف الوجود. مقتضى أصالة الموضوعية ما هو أصالة الموضوعية؟ أن الملحوظ هو كل مكلف مكلف. هذا على مستوى الأصل اللفظي، وأما على مستوى الأصل العملي أيضا فالكلام هو الكلام. بالنتيجة أن الشك قد يقال، قد يدعى أنه شك في المسقط فالجاري هو الاشتغال، ومن جهة أخرى يكون المورد من الدوران بين التعيين والتخير في الموضوع، وقد يقال الجاري حينئذ هو البراءة، أو إذا ما أرجعنا المورد للتعيين والتخيير فإنه الشك في أصل حدوث فعلية الوجوب عندما يقوم مكلف آخر بالإتيان بالتكليف، نشك في أصل حدوث الفعلية، فالجاري هو البراءة. بنفس البيانات، نفس البيانات التي ذكرناها في ذاك البحث تأتي هنا التغيير في المتعلق والموضوع. ملتفتين، هناك متعلق، هنا شنو؟ ما موضوع. فالنتيجة أنه تبين من خلال هذا الكلام أن مقتضى الشك في المسائل الثلاث بلحاظ الأصل اللفظي، يركزوا بلحاظ الأصل اللفظي، نتمسك بالإطلاق الصيغة لإثبات الوجوب النفسي التعييني العيني، وأما بلحاظ الأصل العملي فينقلب كل يكون بمقتضى شنو؟ ببركة جريان البراءة، لا يكون الوجوب وجوب نفسي، ولا يكون الوجوب تعييني، ولا يكون الوجوب عيني. فالأصل العملي يوجب قلب الوظيفة على مستوى الأصل اللفظي، لا أن الأصل العملي يوافق الأصل اللفظي في النتيجة. هذا تمام الكلام في المبحث السادس، والمصنف اختصره كثيرا، وإلا المطلب كما بينت محل بحث وتفصيلات دقيقة عند الأعلام. قال: قضية المقتضى، قضية المقتضى، قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب، يعني هذا المصنف عبارته كما بينت في أول درس أن النفسية والتعينية والعينية من أوصاف الوجوب لا من أوصاف الواجب. فيقال وجوب نفسي ووجوب غيري، وجوب تعيني ووجوب تخييري، وجوب عيني ووجوب كفائي. في قبال مسلك آخر يقول واجب نفسي وواجب غيري، واجب تعيني وواجب تخييري، واجب عيني وواجب كفائي. فبعضهم جعل هذه الأوصاف للواجب وبعضهم جعلها للوجوب، وقد ذكرنا في الجلسات السابقة أن هذا مصبه في الوجوب لا في وفي الواجب. الوجوب مشروط مو الواجب مشروط، واضح؟ الوجوب مشروط، أو الوجوب من أول الأمر يدور بين التعيين والتخيير. خب، قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقيد الوجوب وتضييق دائرته. إذا كان في تضييق في مقام الإثبات فيحتاج إلى مؤنة، وإذا احتاج إلى مؤنة يحتاج إلى بيان القيد. فإذا ما ذكر القيد بالإطلاق نتمسك أن الوجوب النفسي التعيني العيني. فإذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه فالحكمة، يعني قرينة الحكمة، تقتضي كونه مطلقا، يعني مقتضى كونه حكيما لابد أن يكون مطلقا أو مطلقا، على اختلاف أن مطلق هو فعله أو مطلق يعني الكلام. وجب هناك شيء آخر، يقول فالحكمة تقتضي كونه مطلقا، وجب هناك شيء آخر أو لا، حيث الوجوب شنو؟ الوجوب النفسي والوجوب الغيري. أتى بشيء آخر أم لا؟ هذا الوجوب التعيني في قبال التخيير. أتى بشيء آخر أو لا؟ هذا الوجوب التعيني والتخيير. أتى به آخر أو لا؟ يعني المكلف، إشارة إلى العين والكفائي. كما هو واضح لا يخفى. فنحن انشغلنا بتوضيح الواضحات. هل يمكن التمسك بالإطلاق المقامي في خنا؟ سؤال. كل ما أعطيكم أسئلة في خنا، حطوها في كشاكيل تستفيدوا منها. هل يمكن التمسك بالإطلاق؟ لو لم يكن، أو لو قال أحد شخصون بأنه لا يصح التمسك بإطلاق الصيغة لشبهة أن الصيغة معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يقبل التقييد فلا يقبل الإطلاق، لو جاء شخصون أصوليون مدققون قال أن الصيغة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يقبل التقييد وما لا يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق لأن النسبة هي الملكة والعدم، فكل كلامكم هذا يومين كله راح خلاص. هل إشكال؟ هل يمكن الاستعاضة عن الإطلاق اللفظي بالإطلاق المقامي أو لا؟ ودي هذا واحد زين يسوي بحث، دكتوراه، بحث التعبير، بحث بكالوريوس، ما أدري. موارد التمسك بالإطلاق المقامي عند الأصوليين، لأن هذه مسألة سيالة مفيدة يعني وخفية، ترى خفية يعني تطبيقاتها. تبحث عن ما هي الموارد التي ذكرها الأصوليون تمسكا بالإطلاق المقامي لأجوبة عن مشاكل علمية مثل التعبدي والتوصلي، مثل موارد غيرها. المهم، هل هذا المورد يمكن تطبيق به الإطلاق المقامي؟ وإذا أمكن كيت وكيف؟ فتأمل في هذا السؤال وفكر فيه، إذا استطاع أحد أن يجيب يبين لنا ذلك. هذا تمام الكلام في المبحث السادس. المبحث السابع يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.